بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. طيب، هذا الباب كما سبقا قلنا عندنا بعض الأبواب هي متعلقة بإيش؟ بأسماء الله والصفات. منها الباب الذي مر بنا من قبل اللي هو باب إيش؟ من جحد شيئا من أسماء الله، وباب أيضا إيش؟ احترام أسماء الله وتغيير اسم لأجل ذلك، اللي هو ما يتعلق بأبي شريح. فأكتب فيما يتعلق بهذا الباب ونحن مما يتعلق بالأسماء والصفات على ما ذكرناه من قبل، ألا هو التلازم أيها الأخوة الكرام، التلازم بين الأسماء وبين إيش؟ الأسماء والصفات، وبين ماذا؟ توحيد العبادة. يجب أن تستصحب هذا المعنى، ثم تتلازم بين إثبات الأسماء والصفات وبين توحيد العبادة، والعكس في المقابل، ثم تتلازم بين التعطيل، تعطيل ولا في الأسماء والصفات، وبين ماذا؟ الشرك العبادة. فالشخص كلما كان أكثر تحقيقا لباب الأسماء والصفات كلما كان أعظم تحقيقا لتوحيد العبادة، وكذلك العكس، تجد الشخص يعني يكون عندهم من الانحلال عن العبادة بقدر ماذا؟ بقدر ما قام في قلبه نعوذ بالله من التعطيل والجحود في أسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى. هنا في الآية الكريمة قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، كما لا أخفى عليكم تقديم الجار ومجروره في الحصر. فالأسماء الحسنى تختص بالله سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى. الأسماء مر بنا أن الأسماء جمع اسم، والاسم إما يكون من السمة وهي العلامة، أو من السمو وهو إيش؟ العلو والارتفاع، قولان أحدهما البصريين والآخر الكوفيين. ولله الأسماء الحسنى، إيش معنى الحسنى أيها الأخوة؟ الحسنى يعني بالغة في الحسن إيش؟ غاية. الحسنى أي بالغة في الحسن غايته. إذن الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل ليس له الاسم الحسن فحسب، بل له الاسم ماذا؟ الأحسن. الاسم إيش؟ الأحسن. ثم قال فادعوه بها. ما معنى فادعوه بها؟ يعني توسلوا إلى الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فادعوه بها أي توسلوا تعالى إيش؟ بأسمائه وصفاته. ثم جاء الوعيد، قال وذروا، هذا تهديد وعيد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، من الإلحاد في الآيات؟ ذكر عندك بعض كلام السلف، فابن عباس يقول يلحدون أي يشركون، وعنه ابن عباس سموا اللات من إله، اشتقوا من الإله اللات والعزة من العزيز، بعضهم قال مناس من المنان. وعن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها. طيب، يبقى عندنا هنا الكلام عن الإلحاد في أسماء الصفات. تعدت أقوال العلماء، وابن القيم رحمه الله في بداح الفوائد ذكر تعريفا يستوعب ماذا؟ يستوعب أنواع الإلحاد وصوره. فقال رحمه الله: الإلحاد في أسماء الصفات هو العدول بأسماء الصفات عن الحق الثابت لها. العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها. فتلحظ الآن الإلحاد هو ميل وعدول، أليس كذلك؟ ومن سمي اللحد إيش؟ لحد القبر، لأن الآن يحفر ثم يمال به إلى جهة القبلة كما لا أخفى. فالإلحاد هو عدول وميل. في ماذا هنا؟ العدول في أسماء الله أو بأسماء صفاته عن الحق الثابت لها. فلما تنظر هذا التعريف أن الإلحاد هو عدول في أسماء الله وصفاته أو عدول بأسماء صفاته عن الحق الثابت لا، تجد أن هذا التعريف يستوعب أنواع الانحراف في باب الأسماء والصفات. فالذي يمثل صفات الله تعالى بصفات خلقه يعتبر ألحد ولا ما ألحد؟ ألحد، لأنه مال عن الحق، عدل عن الحق الثابت بأسماء صفاته. فالذي يمثل يعد إلحادا، والذي يعطل ينفي هذا يعد إلحادا. والذي عند مشرك العرب يعني سمى اللات من الله والعزى العزيز هذا يعد إلحادا. تسمية النصارى لله أب، ولا تسمية الفلاسفة أن الله تعالى علة الوجود هذا يعد إلحادا. وصف الله تعالى بالنقائص كما عند اليهود أنهم قائد الله مغلولة هذا يعد إلحادا. فصور الإلحاد متعددة ومتفرقة متنوعة، يعني أقصد يعني هي دركات. واضح الآن لما تأتي مقاتل اليهود أن يد الله مغلولة هذا إلحاد، هذا أشنع مما وقع فيه الذين قالوا إن الله تعالى مثلا علة الوجود مثلا. فالمقصود أن هذا التعريف قد يستوعب أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته والله. يبقى معنا مسألة يعني تتعلق بالأسماء والصفات. حديث الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره إن لله تعالى 99 اسما من أحصاه دخل الجنة. هنا كلمة أحصى باختصار شديد أحصى كما ذكر العلم أحصى المعنى حفظها ورجعت رواية عند البخاري. والثاني أحصاها من الحصات أي الفهم. يقال فلان ذو حصات يعني إيش؟ ذو عقل وفهم أي عقلها وفهمها. والثالث أحصاها الإحصاء من الإطاقة علم أن لم تحصوه. فالإحصاء من الإطاقة بمعنى أن يتعبد الله تعالى بهذه الأسماء وتلك الصفات. إذن نخلص من هذا إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها يجمع هذه الأمور الثلاثة حفظها، والثاني هو إيش؟ أن يعقلها وأن يفهمها، والثالث أن يتعبد الله بها. وإن شئت فقل أن يدعو الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا يعني يكثر السؤال في قضية سرد الأسماء. فجملة من الروايات جاءت بسرد الأسماء هذه 99، وتجد أحيانا هذه الأسماء معلقة في المساجد أو في المجالس. يجب أن يتنبه الإخوة أن سرد هذه الأسماء هو ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إدراج من بعض الرواة الوليد مسلم. فإذا سرد الأسماء الحسنى كما تجد أحيانا في بعض المصاحف أو في بعض المساجد أو حتى في المجالس، سرد هذه الأسماء ليس ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة. هذا السرد هنا بل هذا يعني كما قلنا لا يصح مرفوعا وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال حافظ بن حجر ليست أيضا الآفة من جهة تفرد الوليد بن مسلم وإدراجه، بل أيضا أنك لما تنظر لروايات السرد تجد أن فيها كما يقول حافظ بن حجر فيها اختلاف وفيها اضطراب وفيها يعني أيضا تدليس. يبقى أيضا عندنا بعض الظن أن أسماء الله محصورة في عدد معين، لا ليس الأمر كذلك. يعني فقوله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يفيد الحصر. نعم، وإنما كما قال أهل العلم مثل ما لو قلت عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، فلا أحد يفهم من ذلك أنك لا تملك كل هذه 100. فالحديث جاء جملة واحدة إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يفيد الحصر. بل أسماء الله غير محصورة في عدد معين، أسماء الله تعالى ليست محصورة في عدد معين. إيش الدليل؟ الدليل حديث مسعود والذي جاء فيه قال صلى الله عليه وسلم اللهم من يسألك بكل اسم ولك إن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجملة من أسماء الله لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة لما يسجد تحت العرش يقول عليه الصلاة والسلام فيفتح علي من محامده بما لا أحصله الآن. فجملة من المحامد والثناء على الله نجد أنه صلى الله عليه وسلم لا يفتح عليه إلا في ذاك اليوم عليه الصلاة والسلام. طيب ننتقل للباب الذي يليه. باب لا يقال السلام على الله. وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد من جهة ماذا؟ أن الشخص قال السلام على الله أن هذه الصياغة تنافي تعظيم الله عز وجل، تنافي تعظيم الله عز وجل. طيب وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لما يقول السلام على الله معنى أنه ماذا الآن؟ جعل من نفسه ماذا؟ جعل أنه يدعو لله. والله تعالى يدعى له ولا هو الله تعالى يدعى؟ الله تعالى هو المدعو، هو المطلوب منه. الآن صار ماذا؟ صار يطلب لله. واضح الآن الوجه المحذور؟ نعم. فنحن الآن نقول مثلا السلام على فلان أو نقول سلمك، أي ندعو له بالسلامة. فوجه المحذور من جهتين. الجهة الأولى أنه يسأل السلامة لله، والله تعالى هو السلام سبحانه وتعالى ومنه السلام كما في الحديث. والمحذور الثاني من جهة أنه جعل يعني من الله تعالى ما لم يجعل الله تعالى مطلوب منه، بل صار ماذا في هذا المقام؟ جعل من نفسه طالبا وداعيا يدعو لله تعالى إيش؟ بالسلامة. لما كان السلام هو السلامة من الشرور، يعني لما نحن لما نقول السلام عليكم هذا دعاء وطلب. نعم، والله تعالى هو المطلوب منه لا له. الله تعالى هو المطلوب المدعو، المطلوب منه لا لا له. فلا شك أن هذا يعني هذا التعبير السلام على الله ينافي تعظيم الله، بل هو محرم كما يرى شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وغيره. نعم، فيمنع ذلك تحقيقا لجناب التوحيد وتنزيها لله عز وجل. قال سلم: لا تقول السلام على الله. لما؟ قلنا هذا دعاء، والله سبحانه وتعالى غني عن كل أحد. نعم، والمخلوق يقال له السلام عليك. ليش؟ لأنه محتاج، الشخص محتاج أن يدعى له بالسلامة والعافية من الآفات. لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم، من أسمائه سبحانه وتعالى السلام. ما معنى السلام؟ أي أنه السالم من كل عيب وآفة، أو أنه يسلم على أوليائه سلام قولا من رب الرحيم، أو أنه سبحانه وتعالى يسلم المؤمنون من عقوبته. هذه بعض المعاني لاسمه الكريم السلام. يبقى تكلام الشراح في قضية السلام عليكم، لما تأتي هذه التحية السلام عليكم، هل معناها السلام عليكم يعني السلام اللي هو اسم الله، يعني بركة هذا الاسم حلت عليكم ونزلت بكم، أما المراد بكلمة السلام عليكم أنها مصدر أي من السلامة من الشرور والآفات، قولان إلى أهل العلم، وابن القيم اختار إيش؟ أن السلام يجمع هذا وهذا. فأنت إذا قلت السلام عليكم أي اسم الله تعالى، بركة هذا الاسم نزلت بكم وحلت لكم. نعم، والمعنى الثاني أن المراد بذلك السلام أي السلامة، دعاء لك بأن الله تعالى يسلمك من الشرور والآفات. يقول شيخ الإسلام في يقول في حديث مسعود رضي الله والسلام قال أي فائدة، قال: لم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلوات التي قالوا ذلك فيها، مع أن هذا الكلام حرام في نفسه، فإنه لا يجوز أن يدعى لله بالسلام، لا يجوز أن يدعى لله بالسلام، بل هو المدعو، بل هو المدعو. إذا قال السلام على الله صار ماذا؟ ما صلص عليه المدعو، صار إيش؟ يدعى له. قال الشيخ: ولما كانوا جهالا بتحريم ذلك لم يأمرهم بالإعادة. هذه فائدة فقهية ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 21 صفحة 260 و100. طيب ننتقل الباب الذي يليه. طيب هنا قال سلم: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هنا لاحظ باب قول اللهم اغفر لي شئت، يعني هذا الدعاء اللهم اغفر لي شئت، وجه إرادة هذا الباب ضمن التوحيد ظاهر. من جهة ماذا؟ أن العبد يقول اللهم اغفر لي شئت، أن هذا ينافي التوحيد، ينافي توحيد الربوبية، وينافي توحيد العبودية. ينافي إيش؟ طبعا لما ينافي التوحيد يعني مقصود ينافي كماله، ينافي كمال توحيد الربوبية، وينافي كمال توحيد الإلهية. طيب ما وجه كونه ينافي توحيد الربوبية؟ وجه كونه ينافي تمام أو كمال توحيد الربوبية أن الشخص قال اللهم اغفر اللي شئت، يظن إيش؟ أن الله تعالى له مكره، والله تعالى لا مكره له. والمحذور الثاني أن الشخص طلب من الله وأكثر من الطلب، يظن إيش؟ أن ذلك إيش؟ يعني يتعاظم عند الله، وكما سمعنا في الحديث فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، يمين الله ملأ سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فإذا لاحظ أن هذا ينافي الدعوة اللهم اغفر لي شئت، اللهم ارحمني شئت، ينافي تماما وكمال توحيد الربوبية من جهتي. من جهة ماذا؟ أن يظن العبد أن الله تعالى له مكره، والله تعالى لا مكره له. ومن جهة ماذا؟ أنه لما يكثر المسائل والمطالب يظن أن ذلك يتعاظم عند الله، وهذا مردود، لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. أما المحذور الثاني من جهة أنه ينافي كمال وتمام توحيد العبادة، لأن الشخص قال اللهم اغفر لي شئت، معناه ليس ملحا. ومن آداب الدعاء كما هو معلوم ومن أسباب الإجابة أن يكون العبد ملحا. فإذا قال الشخص اللهم اغفر لي شئت، فيه فتور، وفيه كما لو كان فيه استغناء، كما لو كان ثمة استغناء عن دعائه ومسألته. هذا ما يتعلق بوجه كون هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. طيب هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. إيش معنى ليعزم المسألة؟ قال حافظ بن حجر: يعني عليه ماذا؟ أن يجد في السؤال، وأن يجزم بوقوع مطلوبه، وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، وفي رواية عند أحمد: وليعظم الدعاء، وليعظم الدعاء. إيش معنى يعظم الرغبة؟ قال بعضهم يعني يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح، يلح ويكرر. وبعضهم قال لا، المراد وليعظم الرغبة يعني يطلب هذا، يطلب الكثير العظيم، يطلب الكثير العظيم. فبعضهم يقول يعظم الرغبة يعني التكرار والإلحاح، وبعضهم يقول يعظم الرغبة يعني يطلب ماذا؟ الشيء العظيم الكبير. لكن رواية فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه يرجح ماذا؟ القول الأول والقول الثاني. نعم، يرجح ماذا؟ نعم، كيف؟ يرجح الثاني. لما نقول هنا وليعظم الرغبة، القول الثاني وليعظم الرغبة يعني أنه يطلب الكثير العظيم. قال فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، فهذا يرجح أو يؤيد القول الثاني. طيب انتهينا من الكلام عن المسألة. يبقى الكلام ما حكم هذا؟ لو قال شخص اللهم اغفر لي شئت، ظاهر الحديث كما هو معلوم ظاهر نهي التحريم، ليس كذلك؟ فابن عبد البر يقول أن ظاهر الحديث التحريم، والنووي رحمه الله يرى التنزيه، والنووي رحمه الله يرى التنزيه جمعا بينه وبين حديث ايش؟ الاستخارة، حديث الاستخارة الذي فيه اللهم إن كنت اللهم إن كنت تعلم أن هذا أمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل فقدره لي ويسره لي. طيب الآن عندنا جاء الإشكال في قضية كيف نجمع بين حديث الباب اللهم اغفر لي إن شئت وبين حديث إيش؟ الاستخارة، أو حديث اللهم أحيني ما دامت أو إن كانت حياة خير لي، وأمتني إن كانت الوفاة خير لي. فلاحظ في استثناء ولا ما في استثناء هنا؟ اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا لاحظ إن كنت في استثناء، أيضا كذلك تقول اللهم أحيني إن كانت أو ما دامت حياة خير لي، والحديث ينهى عن إيش؟ عن هذا الاستثناء والمشيئة اللهم في الشيء. فكيف نجمع بين حديث الباب وبين حديث الاستخارة وحديث اللهم أحيني إن كانت الحياة خير لي؟ السيد رحمه الله يعني أجاب جواب يعني سديد في كتابه القول السديد، وقال المطالب الدينية والدنيوية المعينة على الدين كالعافية، نعم، فهذه تطلب ايش؟ بإلحاح الجسم، نعم. يلاحظ المطالب الدينية لما تقول اللهم اغفر لي هذا أمر ديني واضح، واضح أنه خير، ليس كذلك؟ ما يحتاج تقول اللهم اغفر لي شيء هذا لا، أو العافية، نعم. تقول اللهم، ما تقول اللهم اني أسألك العافية إن شئت، نعم. فالمطالب الدينية والدنيوية التي هي واضحة أنها خير محض وبين، فعلى العبد أن يسأل تعالى دون إيش؟ دون استثناء. ثم قال بخلاف الأمور المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فأنت لا في حديث استخارة لما تقول اللهم نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرك، إلا أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو هذا السفر ولا الزواج ولا التجارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل وآجل فاقدره لي، فهل أنت تجزم بهذا؟ أنت ما تجزم أن التجارة أنها خير لك، ولا تجزم أنها شر، فأنت الآن علقت الأمر إيش؟ بمشيئة الله، نعم. وكذا أيضا يعني قضية الحياة، يعني طلب الموت أو يعني الحياة، هذا أيضا إيش؟ ليس أمرا يعني مجزوما به. فبعض الناس يجد إيش؟ يعني تستمر حياته ويزداد عمله صالح، وبعض يطول عمره ويزداد عمله سوءا إلى سوء. هذا ما يتعلق بحديث الباب. يقول المؤلف رحمه الله الشارح عبد الرحمن، يقول فاللائق من سأل الله أن يعزم مسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. طيب ننتقل للباب الذي يليه. وجه إرادة هذا اللفظ من كتاب التوحيد لأن في قول عبدي وأمتي هذا في إيهام، هذا العبارة فيها إيهام في ماذا؟ في مشاركة الله تعالى في ربوبيته. ولاحظ الآن يقول عبدي وأمتي إيش؟ يقول عبدي لغلامه المملوك، ويقول أمتي لجاريته المملوكة. نعم، فهو مملوك له، لكن هذا التعبير لم يقل عبدي ولا يقول أمتي ولا يقول أطعم ربك وضئ ربك. يقال للعبد أطعم ربك يعني سيدك الذي يملكك. هذا اللفظ بما فيه من الإهام والمشاركة في جانب ربي حتى في اللفظ إنه يمنع. وطبعا يقال مثل أطعم ربك يعني أطعم ليش سيدك، أليس كذلك؟ لأنك أنت مملوك له هذا العبد الرقيق. نعم، لكن كما سمعنا أن ذلك يمنع لما فيه من إيش؟ إيهام المشاركة في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فمن باب الأدب في جناب الربوبية وحماية الجناب التوحيد ينبغي الابتعاد عن هذه الألفاظ الشركية. يقول ابن القيم رحمه الله عند هذا الحديث في إعلام الموقعين، يقول جاء النهي هنا لا يقولن أحدكم أطعم ربك، قال سدا لذريعة الشرك في اللفظ. هنا وإن كان الرب هنا هو المالك، الرب هنا هو المالك الذي يملك هذا الرقيق أو يملك هذه الجارية، قال فعدل عن لفظ العبد إلى الفتى. ما تقول أطعم ربك أو تقول مثلا أنت عبدي، ولم تقول أنت إيش؟ أنت فتاي. قال فعدل عن لفظ العبد إلى الفتى حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. طيب انتهينا من وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. ننتقل للمسألة أخرى، ما حكم هذه؟ فبعضهم يقول أن الحكم التحريم إظهار حديث التحريم، والبعض يقول إيش الكراهية. و يعني العلماء في هذا لهم أكثر من قول. السعدي رحمه الله من يرى أن ذلك على سبيل الأدب للتحريم. طبعا العلماء الذين قالوا أنه ليس للتحريم نظروا إيش إلى النصوص الأخرى التي جاء فيها ذلك، يعني جاء مثلا في مثلا قوله تعالى والصالحين من عبادك وأنكح الأمة، وجاء مثلا في قوله تعالى أن تلد الأمة وإيش ربتها في رواية البخاري أن تلد الأمة ربها اذكرني عند ربك في قصة يوسف عليه السلام. فنظروا إلى هذه النصوص فرأوا يعني جمعا بينها أن هذه النصوص الأخرى تفيد الجواز، وأن حديث الباب من باب الأكمل ومن باب الأدب. وإن كان من العلم من يرى ما جاء في قضية اذكرني عند ربك أن هذا كان في شريعة من قبلنا وجاء ما يحرمه في هذه الشريعة. القصد أن كلام الشراح الحديث هذا طويل، لكن من يعني قرب المسألة ووضح المسألة بشيء من الاستيعاب العلامة محمد العزيمي رحمه الله، فأنا أقرأ عليكم شيء من كلامه بإيجاز في القول المفيد عند هذه المسألة. هنا الشيخ رحمه الله يقول لما نأتي لكلمة عبدي، فهنا يقول أن يضيفه إلى غيره، يعني تقول إيش يعني يضيفه إلى غيره، يعني يقول هذا جائز. مثل ماذا؟ مثل ما في الآية اللي عندك يعني والصالحين من إيش من عبادكم، هذا جائز. أيضا مما يضاف على لغير كما في الحديث ليس على المسلم في عبده صدقة. يعني أن يضيفه إلى نفسه، شو نضيف إلى نفسه؟ شو يقول؟ نعم؟ نعم، يقول عبدي فلان. إذا أضافه إلى نفسه فيقول له صورتان، إن كان خبرا خبر يقول والله مثلا أطعمت عبدي، ألبست عبدي، أو كسوت عبدي. فإن كان خبرا يقول هذا جائز هكذا يقول، لكن في حال غيبة إيش؟ العبد. نعم، قال وإن قال بحضرته مثلا العبد المملوك موجود، فيقول يقول السيد المالك اللي هو مالك هذا الرقيق يقول ايش اطعمت عبدي او كسوت عبدي، يقول ان قاله بحضوره وترتب عليه مفسده. وش المفسده هنا؟ مفسده ان العبد يتذلل لا يكون الا الله، او ماذا؟ السيد المالك لما يقول والعبد حضر يقول اطعمت عبدي يتعالى، فهذا التعالى هنا في ايش؟ الخضوع لله سبحانه وتعالى. المقصود انه في حال خبر في جمله يقال ايش؟ انه جائز. أما في حال الدعاء يجوز ولا ما يجوز؟ نعم هذا واضح، هذا هو موضوع الباب. ليس كذلك كون يقول مثلا يعني يقول أطعم ربك أو أطعم مثلا نعم يقول أطعم نعم أو يقول مثلا عفوا العبد يقول أطعمت أطعمت ماذا يقول؟ يقول أطعمت عبدي نعم مثلا أو وضأت يقول عفوا يقول السيد يقول أطعمت إيش السيد عفوا السيد المالك يقول إيش أطعمت عبدي أو يقول مثلا كسوت عبدي. فإذا كان على سبيل الدعاء لا يجوز. طيب انتهينا من الكلام عن قضية إن كان دعاء فلا يجوز. طيب إذا أتي كلمة الرب الآن مو الحديث قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، فإن كان بضمير المخاطب يجوز ولا ما يجوز؟ الرب نعم لاحظوا حديث الباب لا يقول أن أحدكم أطعم ربك وضع ربك، إن كان في ضمير بضمير المخاطب يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز عندك الحديث نعم. وفيه محذوران، محذور من جهة العبد أنه يتذلل، تذلل لا يكون إلا لله، ومن جهة ماذا الرب اللي هو المالك من جهة ماذا أنه تعالى تعاليا ينافي الخضوع لله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان ضمير الغائب نعم إذا كان ضمير الغائب ما في إشكال، مثل ما مر بنا حديث حديث عمر الذي تعرفون إيش أن تلد الأمة إيش يعني جاءت رواية البخاري أن تلد الأمة ربها، هذا ضمير إيش ضمير الغائب، هذا جائز. يبقى الكلام يعني لاحظ قال أن تلد الأمة ربها، رب ماذا؟ رب هذا المولود أليس كذلك؟ فجاء الكلام هل يفرق بين الإنسان والبهيمة؟ يتفرق بين أنك تقول مثلا هذا رب الإنسان وبين رب الإبل؟ فكان الشيخ محمد يقول ما في فرق، بالعزيمة ما في فرق، لكن بعض العلماء يفرقون، والصحيح التفريق أنه هنا رب أنها يعني في موضوع لما تقول مثلا رب السيارة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز رب السيارة مالكها، وتقول رب الإبل يجوز، رب الغنم يجوز، لكن تقول مثلا رب فلان من فالذي استظهره شيخ الإسلام في السبعينية أنه لا يجوز. يقول شيخ الإسلام وإن قيل في البشر رب كذا فإنما يضاف إلى غير المكلف، كما يقال رب الدار، وكما قال سلم لأبي أحوص الجشمي أرب ابن أنت أم رب غنم، كذا في السبعينية صفحة 77 و300. نرجع المهم أن إذا كان إلى ضمير غائب أن تلد الأمة ربها فهذا جائز. طيب ضمير متكلم لو جاء مثلا العبد المملوك في موضوع ربي ماذا يقول؟ يقول هذا ربي، جائز بناء على ايش؟ احتج بايش؟ بسورة ايش؟ يوسف ماذا قال؟ انه ربي احسن مثواي ربي، فاجازوا ذلك. الاسم الظاهر طيب اسم الظاهر يقول يقال ايش؟ كيف الاسم الظاهر؟ يقول رب ايش؟ رب فلان، فهذا اسم ظاهر اضافه نعم، فهذا جائز ما لم يوجد محذور، يعني يقول رب الغلام ليس كذلك؟ رب الغلام نعم. السبعينية ايش فيها؟ سم صفحة 77 و300. طبعا السبعينية لابن تيمية مطبوعة بعنوان بغية المرتاد، لكن الاسم الصحيح انه قال السبعينية لانها رد على ابن سبعين. نكمل الحديث عفوا. قال عليه الصلاة والسلام وليقل سيدي مولاي، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني اكمل الناس تعليما، تلاحظوا الان سلم ينهى عن الشيء ويذكر علته ويذكر ما هو بديل، قال وليقل سيدي مولاي يعني، فالعبد المملوك يقول سيدي نعم ويقول مولاي. فهنا جاء الكلام في قضية مولاي، جاءت رواية عند مسلم ولا يقول أحدكم مولاي نعم فإن مولاكم الله ولكن يقول سيدي، لكن هذه الرواية يعني هذه رواية غير محفوظة، هي رواية شاذة، هذا أولا. والأمر الثاني لما تأتي كلمة مولى تجد أن كلمة مولى كما ذكر النووي لها إطلاقات كثيرة، يعني لها يقول 16 إطلاقا، نعم يعني تبدأ من الأعلى الأسفل. نعم يعني المملوك المملوك إذا يعني إذا أعتق قال عنه إيش؟ نعم سالم مولى أبو حذيفة. نعم نعم فيظن بعض كلمة مولى إنما تطلق على لا هي تطلق على هذه الإطلاقات الكثيرة. المهم أنه يقصد المقصود أنه يجوز للعبد المملوك أن يقول لسيده مولاي. لا يقول أن أحدكم أطعم ربك وأبدأ ربك ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. جمل العلماء من يرى أن هذا النهي إنما هو باب إيش؟ من باب الأدب وليس للتحريم بناء على كما قلنا ما جاء من النصوص التي أجاز ذلك كحديث أن تلد الأمت ربها أو ما جاء في قوله تعالى اذكرني عند ربك ونحو ذلك من النصوص. الحافظ بن حجر من باب التوضيح يقول عندما جاء هذا الحديث قال اتفق العلماء على أن النهي الوارد للتنزيه. كذا قال اتفق العلماء على أن النهي الوارد للتنزيه. أيضا قال في موضع آخر رحمه الله قال فدل على أن النهي محمول على الإطلاق. كان في قضية ربك كل شخص يقول ربك عند الإطلاق هذا يختص بالله فلا يجوز. قال ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه مثل ما حكى الاتفاق على ذلك يرحمك الله. وما ورد من ذلك في بيان الجواز يعني النهي للتنزيه والنصوص الأخرى تدل على الجواز يعني ليس النهي ليش للتحريم أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك. إذا الآن حافظ كم لك من جواب؟ ثلاث أجوبة. الجواب الأول في مسألة الرب أنه عند الإطلاق هذا يختص بالله فلا يجوز أن يقال ذلك إيش للسيد المالك. والجواب الثاني أن الحديث حديث الباب يحمل على ماذا؟ على النهي من باب الأدب أو من باب الكراهة التنزيهية والنصوص الأخرى تدل على ماذا؟ على الجواز. أو الجواب الثالث أن النهي يحمل على ماذا؟ على الإكثار من هذه الكلمات. هنا في الباب الذي سمعناه قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله باب ما يرد من سأل بالله. ما وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ هذا الباب أورده المؤلف تقريرا لما مر بنا مرارا من جهة تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهنا لما قال باب ما يرد من سأل بالله كل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا للرب سبحانه وتعالى. شخص سألك بالله قال أسألك بالله كذا فمن باب تعظيم الله وإجلاله لما سألك بالله عز وجل أن ماذا؟ أن لا ترد سؤله. جزاك الله خير. هذا أمر. هنا قال الشيخ باب لا يرد من سأل بالله. يبقى الكلام فيها مسألة حكم هذه مسألة. هنا الحديث كما سمعنا من سأل بالله فأعطوه. فهل هذا على الوجوب أم المسألة فيها تفصيل؟ يعني من التفصيل الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما هو عندكم في فتح المجيد يقول إذا سأل شخص بالله سأل بالله حقا له مثلا في بيت المال فعندئذ إيش؟ نعم يجب. إذا سأل بالله حقا له كان يكون له حق في بيت المال فيجب إعطاءه سؤله. حال أخرى لو سأل المحتاج شخصا له فضل مال فأيضا كذلك يجب إعطاء ماذا؟ إعطاء هذا السائل تعظيما لله سبحانه وتعالى حيث سأل بالله عز وجل. فتلاحظ الآن الشيخ عبد الرحمن حسن ذكر هذه الحالة وتلك يعني متى يجب إن سأل حقا له أو سأل وهو محتاج من له إيش فضل في ماله. أما إذا سأل السائل من لا فضل عنده فهنا يكون على سبيل الاستحباب يستحب له أن يعطيه سؤله. هذا ما يتعلق بهذا التفصيل. شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية له تفصيل أو له كلام في المسألة يقول أن شخصا سأل قال مثلا في المسجد قال أسألكم بالله أن تعطوني. فيقول إذا سأل بالله تعالى هكذا على العموم دون تعيين فلا يجب ماذا؟ إعطاءه سؤله. لكن لو سأل شخصا بعينه قال أسألك يا زيد أسألك بالله أن تعطيني، فعندئذ يكون الوجوب كذا. قال الشيخ رحمه الله كما نقل في الاختيارات. ويعني في الجملة يؤكد على جانب مهم ما قرره الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في غير موطن في العبودية وفي الردع البكري وغيرهما، أن الأصل أيها الإخوة الكرام، الأصل في سؤال الناس المنع، أو يقول الأصل في سؤال الناس التحريم إلا لضرورة، ومرة يقول إلا لحاجة. فعلى كل منا أن يوطن نفسه دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان يعلق سؤله وحاجته بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أيضا نبه بعض العلماء على أن هنا لما جاء في الحديث من سألكم بالله فأعطوه، أنه جاءت حديث عنه عليه الصلاة والسلام تدل على كراهية السؤال بالله. لماذا؟ لما فيه إيش من التشديد على الناس، لما يجي واحد يقول أسألكم بالله أن تعطيني كذا، هذا يوقع الناس في شيء من إيش من الحرج. نبه على هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول جاءت حديث وردت عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث في ماذا؟ في النهي عن السؤال بالله لما في ذلك من إيش من التشديد على الناس. من الحديث التي وردت قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطى. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. يعني ما يذكر في هذا المقام كان هذا يعني ذكره ابن منصور في فتح الحميد، أنه لما قرأ هذا الباب على الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب، لما قرأ عليه قام أحد الحاضرين وسأل الشيخ من باب الاختبار، هو الآن يختبر الشيخ محمد الوهاب، فسأله بالله إيش أن يعطيه عباءته، أن يعطيه بشته. نعم. فالشيخ رحمه الله أعطاه إيش؟ أعطاه عباءته، وقال كما أقرأ عليكم، قال الشيخ رحمه الله محمد الوهاب لهذا السائل الذي أخذ العباءة بعد أن سأل بالله، قال الشيخ: قال لا تعد أن تسأل بالله أحدا من الخلق. فالمقصود قد يكون هذا فيه شيء من ماذا؟ قد يكون فيه من شيء من إيش؟ من الحرج أو التشديد على الناس، والله تعالى أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: استعاذ بالله فأعيده. نعم، شخص قال أعوذ بالله بكذا، علينا أن نعيده، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق ذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام على ابنة الجون عليه الصلاة والسلام، فلما دخل بها قالت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام: قد عدت بمعاد، الحقي بأهلك. كذا جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. لكن كما بين العلم، من استعاذ بالله فاعيذوه ما لم إيش ما لم يعني يستعيذ بالله من أجل أن يسقط حقا لله سبحانه وتعالى أو حقا عليه. من سأل بالله فأعطوه، هو ظاهر الحديث الوجوب، لكن كما مر بنا على حسب التفصيل السابق. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، الجمهور على أن إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرس فهي واجبة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. فهي من إجابة الدعوة مستحبة، وإلا وليمة العرس فقد جاء في هذا النص، فيجب يعني تلبية الدعوة، إلا إذا كان ثمة مرض أو بعد أو مشقة، وهذا تفصيله في كتب الفقه والآداب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم، هذا أيضا أيها الفضلاء، هذا من تمام تحقيق التوحيد، ومن باب تحقيق إقامة الدين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أن الشخص إذا قدم لك معروفا فاجتهد في ماذا؟ في أن تكافئه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. الدعاء يا فضلاء نوع من المكافأة، الدعاء نوع من المكافأة. ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا أهدت هدية أو تصدق في صدقة تقول لرسولها ماذا قالوا، ماذا قال هؤلاء القوم الذين جاءتهم هذه الهدية والصدقة، فيقول هذا الرسول قالوا بارك الله فيكم، فتقول عائشة وفيهم بارك الله مقابل دعاءهم بدعاء ويبقى الأجر لنا كامل عند الله كما جاءنا. وهذا مستاق الآية الكريمة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالشخص إذا ما استطاع أن يكافئ أهداك الشخص أحسن إليك بالمال أو أحسن إليك بجاهه أو نحو ذلك ولم تستطع أن تكافئه بمثل هذا الصنيع فادعو له حتى تروا أي تعلموا، وهذه جاءت في رواية حتى تعلموا وجاءت تضبط إيش حتى تروا، فإما نقول حتى تروا يعني تظنوا أو حتى تروا يعني ماذا يعني تعلم حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ المصنف يقول قضية هنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يقول ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق سبحانه وتعالى، لأنك إذا لم تكافئ بقي في قلبك له أي المخلوق نوع من إيش نوع من التأله نوع من إيش التأله نوع من الذل. فالمؤمن الموحد الذي يريد أن يحقق مقامات التوحيد الرفيعة عليه ماذا؟ أنه إذا أحسن إليه أن يكافئ. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، وما احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شيء. قال رحمه الله في المجموع الجزء الأول صفحة 39. طيب لعل نقف عند هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.